أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 80 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. لا نزال نقرأ في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أحد كتب ربع العادات، وهو الربع الثاني من هذا الكتاب الجليل. كنا قد بدأنا في القراءة السابقة بالأحاديث النبوية أو بعض الأحاديث النبوية الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الآمرة به والحاضة عليه، ونستكمل الكلام في هذه الأحاديث ثم في باقي ما أورده الإمام الغزالي في هذا الشأن. الباقي معنا من الأحاديث هو ما رواه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الشهداء أكرم على الله عز وجل؟ فقال: رجل قام إلى وال جائر. وال يعني حاكم، سواء كان حاكم مقاطعة، حاكم محافظة، حاكم مدينة، حاكم دولة، حاكم إمبراطورية، طبعا زي الخلفاء الذين كانوا يحكمون إمبراطوريات عظيمة وزي الحكام اللي بيحكموا إمبراطوريات دلوقتي. رجل قام إلى وال جائر أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله. القاتل هنا هو هذا الحاكم الجائر أو هذا الوالي الجائر، وقتل لأنه استكبر على أن يأمر بالمعروف، استكبر واستعظم أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، رأى نفسه فوق أن يؤمر وينهى، وكان جزاء من أمره أو نهاه أن قتله. وفي الحديث المشهور في هذا الباب هو حديث أن سيد الشهداء هذا الذي روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بسند صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر. هنا إمام مش وال، هنا إمام بمعنى الحاكم رئيس الدولة، إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. وهذا الحديث متداول في الكتب وعلى الألسنة بروايات مختلفة، لكن هذا النص المروي عن جابر بن عبد الله هو أصح هذه النصوص أو الروايات إسنادا. ثم انتقل الإمام الغزالي بعد ذلك إلى الآثار المروية عن الصحابة، فنقل قول أبي الدرداء رضي الله عنه: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم سلطانا ظالما، يعني حاكما ظالما، لا يجل كبيركم، لأنه من صفات الحاكم العادل أن يجل الكبار، كبار السن، كبار المقام، كبار في العلم، كبار في أقوامهم، شيوخ القبائل، زعماء الأمة، لا يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم، الفقير والمسكين والمحتاج إلى عطف لا يرحمه، لا يرحم الصغير، ويدعو عليه، على هذا الحاكم الظالم، ويدعو عليه خياركم فلا يستجاب لهم، وتنتصرون تطلبون من الله النصرة فلا تنصرون، وتستغفرون تطلبون من الله المغفرة فلا يغفر لكم. هذا كله لماذا؟ لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مضى معنا مثل هذا النص أو قريب منه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم، يعني يدعون برفع هذا الشر الذي سلط عليهم فلا يستجاب لهم. وسئل حذيفة ابن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه عن ميت الأحياء، فقال: ميت الأحياء الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه. هنا مراتب أربعة: رجل ينكر المنكر بالقلب واليد واللسان. أنا بقول ترتيب مخالف للترتيب اللي في كلام حذيفة واللي في الحديث الآخر بتاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالقلب واليد واللسان، فهذا أدى ما عليه، هذا لم يبقي شيئا من التكليف في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا فعله، أنكر بقلبه كره المنكر، وأنكر بلسانه تكلم مع الذين يأتون المنكر أو يتركون المعروف، وأنكر بيده غير بيده، نزع المحرمات أو منع الفساد إلى آخر. فهذا رجل أدى ما عليه، استكمل المهمة، استحق كامل رتبة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورجل أنكر بقلبه وبلسانه ولكنه لم يستطع أن ينكر بيده أو لم يشأ أن ينكر بيده، فهذا أدى حقين من الحقوق الثلاثة المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدى حق اللسان وحق القلب، لكن لم يؤدي حق اليد لأنه لا يملكه أو لأنه عجز عنه أو لأنه خاف أو لأنه ممتنع عنه لأي سبب، لكن أدى حقين. ورجل أنكر بقلبه فقط، ولم يستطع أن ينكر بلسانه ولا أن ينكر بيده. ومثال هؤلاء الذين يوجدون في مجالس العظماء ويتكلم العظماء بالهجر من الكلام والجهل من الكلام والخطأ من الكلام، ولا يستطيع الرجل في مجلس هذا العظيم أو الأمير أو الحاكم أو المالك أن يقوم فيرده عن خطئه إلى الصواب، ولا يملك الخروج من المجلس لأن مجالس العظماء الآن أصبحت تسكر، فلا يدخل أحد بعد أن يدخل ولا يخرج أحد قبل أن يخرج، فهو محبوس لا يستطيع الخروج ولا يستطيع الأمر ولا يستطيع النهي عن المنكر، فمثل هذا ينكر بقلبه فقط، فهذا أدى حقا واحدا وبقي عليه حقان. ثم هناك النوع الرابع، هؤلاء ثلاثة أنواع. ثم هناك النوع الرابع الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا ينكر لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، وإنما يسكت. إيه يعني فوت؟ المجتمع تغير، الدنيا ما بقتش زي زمان، الحال لم يعد كما تعرفون. هذا أسقط أمام رب العالمين حقه في أن يكتب من الأمارين بالمعروف الناهين عن المنكر أو النهائين عن المنكر، لأنه ترك الأمر والنهي بصوره كلها. الحديث الصحيح فيه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل أو حبة خردل. أنا ذكرت القلب الأول لأن القلب هو الأداة الأولى للتغيير. أي إنسان مهما كان ضعيفا، مهما كان مستضعفا، ولو كان تحت إمرة حاكم ظالم، لو كان في السجن، لو كان على حبل المشنقة، يستطيع بقلبه أن ينكر المنكر وأن يرى المعروف ويتمنى حصوله. فهذا الإنكار بالقلب أو الشعور بوجوب المعروف بالقلب هو أول مرتبة من مراتب معرفة الأمر بالمعروف عن المنكر، معرفة المعروف والمنكر. ثم إذا حسنت ظروفه حتى استطاع أن يأمر أو ينهى بلسانه، فهذه هي المرتبة الثانية. وإذا كفى اللسان فلا حاجة إلى ما فوق اللسان، لأنه المنكر يزال بأقل ما يمكن أن يزال به، وليس مطلوبا أن يكون التغيير باليد أو بالقتال أو بالضرب، يكفي فيه اللسان، خلاص نزيله باللسان. فإذا لم يستطع الإزالة باللسان وكان قادرا على أن يغير بيده، فيجب أن يغير بيده. قادرا يعني إيه؟ يعني تغييره باليد لا يحدث فتنة أكبر من المنكر القائم اللي هو عايز يغيره، أو لا يحدث فتنة تزيد عن المعروف الذي يريد أن يقره. وده طبعا واقع في كثير من بلاد المسلمين، أنه بدأوا الشباب يقررون أن يغيروا المنكر بأيديهم، فظلموا أناسا وقتلوهم، وظلموا أناسا وضربوهم، وأهانوا أناس، وبعضهم ادعى أنه يقيم الحدود التي أمر الله بإقامتها بغير حق، وأحدثوا فسادا عريضا هائلا نتيجة تصورهم الخاطئ أنهم مكلفون كأفراد أن يغيروا المنكر بأيديهم، ولو كان من المنكرات العامة التي لا يجوز أن يغيرها إلا من عنده قدرة وقوة تمنع وقوع منكر أكبر. مين اللي عنده قوة وقدرة؟ الحاكم المسلم. طب إذا تقاعس الحاكم المسلم نغير نحن بألسنتنا ونذكر الخير ونحض عليه ونبين الشر وننهى عنه، لكن لا نغير بأيدينا، فنحدث فتنا أكبر من الفتنة الواقعة بترك المعروف أو بإتيان المنكر. فهذا كلام حذيفة رضي الله عنه أن ميت الأحياء هو هذا الرابع الذي لا ينكر لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، هذا هو ميت الأحياء. وقال بهلال بن سعيد ابن تميم الأشعري، هذا من عندكم يا حياة، الأشاعرة كلهم أو الأشعريون كلهم يمنيون، وينسب إلى دمشق لأنه هاجر وراح أقام في دمشق، وهو من العباد الثقات، قال: إن المعصية إذا أخفيت، هذا كلام في غاية النفاسة يجب أن نتنبه له جميعا، إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ضرت من فعلها، فإذا تاب واستغفر فإن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، وإذا أنكر من نفسه ما كان يفعله وعاد إلى الصواب وعاد إلى الحق رده الله تبارك وتعالى إليه ما دام يطلبه مخلصا بقلبه. إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، فإذا أعلنت ولم تغير، لم تغير بقى يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا أعلنت ولم تغير أضرت بالعامة. ليه بقى؟ لأن الناس يقلد بعضهم بعضا، والناس يغوي بعضهم بعضا، والناس يغري بعضهم بعضا، والناس يتمنى بعضهم أن يكون على حال البعض الآخر، ويعتبر دي يعني شطارة وأناقة ومجاراة لشؤون العصر والأحوال، فيفسد وتنتشر المعاصي. لذلك قال بلال بن سعيد بن تميم رحمه الله: إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، فإذا أعلنت ولم تغير أضرت بالعامة. قال الإمام الغزالي: وهذا يدل على أن من عجز عن الأمر بالمعروف فعليه أن يبعد عن ذلك الموضع ويستتر عنه حتى لا يجري بمشهد منه. كلام الإمام الغزالي ده هو نفسه هيجيب كلام مخالف له. ليه بقى؟ لأنه بيتكلم عن العاجز. العاجز عن الأمر بالمعروف عن المنكر غير مكلف بشيء إلا بقلبه. لا يوجد أحد لا يقدر على الأمر والنهي بقلبه. إذن هذا تكليف كل الخلق، وهو أقل الأشياء، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن ليس هناك عاجز عن أن يغير بقلبه. طيب، من عجز عن أن يغير بيده ولسانه هل هو مكلف بالتغيير باللسان أو باليد؟ لا، غير مكلف، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فأن يقول إن العاجز عليه أن يبتعد عن أماكن المنكرات، طب إذا كانت الأسواق كلها منكرات، المدارس منكرات، الجامعات منكرات، الشوارع منكرات، المحلات منكرات، أكثر البيوت فيها منكرات، طب أنا أغير كل ده إزاي؟ أعتزل ده كله إزاي؟ لازم أروح بقى أعيش في الصحراء زي بعض الزهاد اللي هو ذكرهم وأجتنب الأمة. وإحنا ذكرنا أننا ضد هذه العزلة وضد هذا الاجتناب، لأنها تمنع التعليم وتمنع الدعوة إلى الحق وتمنع الدلالة على الخير وتمنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقادر عليه. فالكلام عن العجز وأن العاجز يجب عليه التخلي كلام هو محل نظر لا أستطيع أن أقبله، وهو بعد قليل حيقول نفس الكلام ده، يعني حيقول خلاف الذي يقوله هنا. يقول الإمام الغزالي: فقد ظهر بهذه الأدلة، يعني من السنة النبوية ومن كلام الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين، فقد ظهر بهذه الأدلة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وأن فرضه لا يسقط مع القدرة إلا بقيام قائم به. يعني إيه بقى؟ يعني لا يسقط عن كاف عن الخلق كاف إلا إذا وجد من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم يوجد في الأمة من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثمت الأمة كلها. طيب، أحيانا يجي القائم بالمعروف الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر فيخطئ، هل نتركه لأنه ده أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما نردوش عن خطأه؟ لا، رده عن خطئه هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. انتقاده علانية لئلا يتبعه الناس في خطئه الذي يقوله أو يعمله أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا واجب الأمة في مجموعها. إذا قام به من يكفي من أفرادها أصبحت الأمة في حل، لا تبعة عليها ولا إثم فيها. أما إذا عجزت الأمة عن القيام به أو كسلت عن القيام به أو قعدت عن القيام به أثمت الأمة كلها ما دام فيها قادر على أن يأمر بالمعروف وأن ينكر المنكر. قال: فقد ظهر بهذه الأدلة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وأن فرضه لا يسقط مع القدرة إلا بقيام قائم به، فلنذكر الآن شروطه وشروط وجوبه، شروط الأمر بالمعروف وشروط وجوبه. قال الباب الثاني، هذا كان الباب الأول في التعريف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الباب الثاني ووجوبه وفضله. الباب الثاني في أركان الأمر بالمعروف وشروطه، له أركان وله شروط. قال: اعلم أن الأركان في الحسبة التي هي عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة: المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب. كلمة الحسبة لها ثلاث معان في اللغة، لها ثلاثة معان في اللغة العربية. المعنى الأول أن يدخر الإنسان الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يميط الأذى من الطريق حسبة لله تعالى، يأمر بالمعروف حسبة لله تعالى، ينهى عن المنكر حسبة لله تعالى، يؤدي بعض النوافل في جوف الليل حسبة لله تعالى، يتصدق بما زاد عن زكاة ماله ليسد خلة الفقراء حسبة لله تعالى. هذا يعني إيه؟ هذا يعني احتسابا، يفعل ذلك كله من الخيرات والطاعات احتسابا للأجر، طلبا لحساب الأجر على هذه الأشياء عند رب العالمين. معنى الاحتساب أن يطلب أن يطلب العبد أو ينوي العبد أن يكون هذا الفعل مدخرا له عند رب العالمين يجازيه به خيرا ويدفع عنه به بعض معاصيه وذنوبه. هذا المعنى الأول. صاحب هذا المعنى لا يرجو ثواب الدنيا مش عايز حد يقول له شكرا انك شلت الحاجه الغلط من الطريق، الشكر ابعدت الشكر عن الطريق. مش عايز حد يقول له شكرا انك تصدقت ببعض مالك. مش عايز حد يقول له يا سلام ده انا امبارح كنت صاحي سمعتك بتقرا القران بالليل، يا بختك بصلاه الليل. هو مش عايز حد، ولو اطلع عليه احد لساءه، لانه يريد ان يكون هذا بينه وبين ربه. هذا معنى ادخار الاجر عند الله تعالى. المعنى الثاني ان يعتد بالشيء. انا احتسب فلان رجلا قويا، انا احتسب العلم بالرياضيات علما مهما، انا احتسب معرفه الكيمياء والصيدله معرفه ضروريه عشان طبعا احمد، انا احتسب علم المكتبات اللي بتعرفه هند علما اساسيا، والا تفسد المكتبه علينا ما نعرفش نطلع الكتب منها. هذا الاحتساب هنا يعني الاعتداد، يعني معرفة قيمة الشيء. الاعتداد بالشيء يعني معرفة قيمته، معرفة قيمته وعده شيئا مهما. فهذا هو المعنى الثاني، الاعتداد بالشيء وعده أمرا مهما أو أساسيا. المعنى الثالث هو حسن التدبير والنظر. فهذا الذي يقال فيه إنه حسبة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقال فلان حسن التدبير إذا عالج الأمور معالجة طيبة، فلان حسن النظر في الأمور إذا نظر إليها نظرة دقيقة فأقام معوجها وعلم الناس أساليبها وكان نافعا للأمة في شأنها. وهذا المعنى هو المقصود. بعض المشايخ ومنهم الجماعة اللي حققوا هذا الكتاب يقولوا المقصود هو احتساب الأجر عند الله. هذا لا يصح، لأن الذي يحسب الأجر أي يحتسبه لك ويعطيك إياه هو الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تدري من أمر ذلك شيئا، إنما أنت تحاول أن تقيم الأمور على حسب ما ينبغي أن تكون عليه راجيا من الله ثوابا. نعم، لكن الاحتساب هو حساب الأجر، وليس هذا لك وإنما هذا لرب العالمين. قال أربعة أركان. أول ركن المحتسب. المحتسب هنا هو الآمر بالمعروف النهي عن المنكر. قال الركن الأول المحتسب، وله شروط، وهو أن يكون مكلفا مسلما قادرا. فيخرج منه المجنون لأنه معلوش تكليف، والصبي الصغير لأنه معلوش تكليف، والكافر لأنه مش مكلف بتكاليف الشريعة، والعاجز. العاجز اللي هو قال من دقيقة واحدة يجتنب. طب إزاي خارج من التكليف بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وهناك أوجبت عليه أن يجتنب أماكن المنكر؟ ده العاجز لا يكلف، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما قدرت عليه. والعاجز. ويدخل فيه آحاد الرعايا، كل الناس كلنا، وإن لم يكونوا مأذونين. مأذونين يعني أذن لهم ولي الأمر، أذن لهم، أذنت لهم الحكومة باللغة العصرية بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. عينتهم شرطة، عينتهم أضاء، عينتهم حراس الأسواق، عينتهم مديرين المرافق في العامة في المدن والقرى. هؤلاء المأذونون أذن لهم بأن يفعلوا ما ينبغي فعله وأن ينهوا عما لا ينبغي فعله. فالواجب ده يدخل فيه أحد الرعايا، الناس اللي زينا، وإن لم يكونوا مأذونين. ويدخل فيه الفاسق والرقيق والمرأة، وهنشوف هو يشرح الكلام ده إزاي. قال أما الشرط الأول وهو التكليف فلا يخفى وجه اشتراطه، لأنه اللي مش مكلف هيطلب إزاي بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرع من فروع كونه مكلفا. فإذا لم يكن مكلفا يعني عاقلا مسلما بالغا فاهما للأحكام علمها إلى آخره، لا يكون قادرا ولا مأمورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن غير المكلف لا يلزمه أمر، وما ذكرناه أردنا به شرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا إمكان فعله في الواقع وجواز هذا الفعل. وضرب مثل، قال الصبي الصغير شاب، الشباب اللي قاعدين قدامنا دول يستطيع أن يغير المنكر ولو بيده. إذا وجد خمرا أمام مسلم يستطيع أن يكسر الدن الذي فيه الخمر، الإناء الذي فيه الخمر أو الإزازة اللي فيه الخمر. إذا وجد كأس خمر أمام مسلم يشرب منه يستطيع أن يريقه ولا عقاب عليه. لماذا؟ لأن النهي عن المنكر، هذا منكر، الخمر منكر وشربها منكر، النهي عن المنكر طاعة، وهؤلاء الشباب أهل للطاعات. ألا ترون أنهم إذا صلوا ركعتين من السنة حسبت لهما في رجائنا عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا صلوا نافلة في جوف الليل حسبت لهما، إذا قرأوا القرآن يحسب لهم. إذن الذي يكون أهلا لفعل الطاعات يكون أهلا لفعل المعروف وللحض أو النهي عن المنكر. حتى ولو لم يكن قد بلغ مبلغ التكليف. قال: حتى إن الصبي المراهق للبلوغ المميزة وإن لم يكن مكلفا فله إن لم يكن مكلفا، يعني شرط التكليف مش عنده، إن لم يكن مكلفا فله إنكار منكر، وله أن يريق الخمر ويكسر الملاهي، وإذا فعل ذلك نال به ثوابا ولم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس بمكلف، فإن هذه قربة وهو من أهلها كالصلاة والإمامة وسائر القربات، وليس حكمه في إزالة المنكر حكم الولايات حتى يشترط فيه التكليف. ولذلك أثبتنا النهي عن المنكر، وجوب النهي عن المنكر ووجوب الأمر بالمعروف للعبد وأحد الرعية. طيب، هنا بقى التغيير باليد ده باب خطير جدا، لأنه إذا توسعنا فيه أدى إلى فتن لا حصر له. وأنا الذي أوردت قيد إذا رأى الخمر في يد مسلم، لأنه قد يرى الخمر في يد غير مسلم من إخواننا الأقباط في مصر أو إخواننا غير المسلمين في البلاد الإسلامية الأخرى، يهود ونصارى ومن أديان أخرى، أديانهم لا تمنعهم من شرب الخمر، أو تمنعهم وجرى فيها تغيير حتى أصبحوا لا يمتنعون عن شرب الخمر، وأصبح شرب الخمر عرفا سائدا بينهم، فلا يجوز له أن يريق الخمر في يد غير المسلم، ولا أن يكسر الزجاجة التي تحتوي الخمر في يد غير المسلم. إذن ينبغي عليه أن يتيقن قبل أن يقدم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه في محله، أنه ينهى مسلما عن شرب الخمر أو يريق خمرا مملوكا لمسلم. ليه بقى يريقها؟ لأن الخمر والخنزير لا قيمة لهما عند المسلمين، بيقولوا عليهم العلماء والفقهاء مال غير متقوم. يعني غير متقوم يعني إيه؟ ما لهش قيمة. لو رميته في الأرض ليس عليك عقاب، لو ذبحت الخنزير ورميته للكلاب تاكله ليس عليك عقاب، لأنه مال لا قيمة له في نظر الفكرة الاقتصادية الإسلامية. قال: نعم، نعم يعني أكيد الذي سأقوله الآن، نعم في المنع بالفعل وإبطال المنكر نوع ولاية وسلطنة. قال ده كأنه سلطان وكأنه ولي لو كسر الإزازة أو أراق الخمر، لكن هذه الولاية تستفاد بمجرد الإيمان، كقتل المشرك وإبطال أسبابه وسلب أسلحته. إذا جه واحد مشرك يهاجم دار المسلمين، يجوز لأي صبي قوي لاعب رياضة كويس بني جسمه كويس واكل كويس نايم نوم كفاية ومحافظ على قوته البدنية أنه يهاجمه ويقتله، ولو قتله له بذلك أجر، يهاجمه ويقيده ويأخذ سلاحه ويضمه إلى سلاح المسلمين له بذلك أجر ولو كان غير مكلف، لأنه بدم قادر على دفع العدو عليه أن يدفع العدو. فقال هذه الولاية والسلطنة ليس فيها ضرر ما دام، قال ما دام يفعل ذلك ما دام لا يستضر به، ما حدش حيضر من المسلمين به، بل فيه منفعة محضة، فهذا جائز حتى للصبي المميز المراهق مثل هؤلاء الصبيان. قال: وأما الشرط الثاني وهو الإيمان فلا يخفى وجه اشتراطه. خذوا بال حضراتكم أنه في الشرط الأول قال فلا يخفى وجه اشتراطه وهو التكليف، الشرط الثاني ولا يخفى وجه اشتراطه وهو الإيمان. ليه بقى؟ لأنه هذين الشرطين محل إجماع الأمة، ما فيش حد في الأمة قال غير المكلف شرعا عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما فيش حد في الأمة قال غير المؤمن عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال وجه اشتراط هذا لا يخفى، وجه في الإيمان وقال وجه اشتراط هذا لا يخفى. هنشوف بقية الشروط قال كلام تاني. قال: وأما الشرط الثاني وهو الإيمان فلا يخفى وجه اشتراطه، لأن هذا نصرة للدين، فكيف يكون من أهله ومن هو جاحد لأصل الدين وعدو له؟ واحد يهودي حيأمر بالمعروف عن المنكر إزاي؟ واحد مسيحي حيأمر بالمعروف عن المنكر إزاي؟ مع ذلك أيها الناس الطيبون الصالحون الحاضرون والغائبون، نجد اليوم من هم على غير ملتنا ومن غير أوطاننا وجنسياتنا يأمروننا بالمعروف وهو اعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق، وينهوننا عن المنكر وهو أن ندق بيننا عطر منشم وأن يتفرق جمعنا وتتبدد قوتنا ويضيع هباء منثورا ما أعددناه لعدونا عبر عشرات السنين. نجد الذين يأمروننا بهذا وينهوننا عن التفرق فيه هم من غير ديننا ومن غير جنسياتنا ومن بلاد نسميها البلاد الأجنبية غربية وشرقية. الروس يأمروننا بالتوحد والأمريكيون يأمروننا بالتوحد، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل استيلاء النقص على المسلمين في هذه المنطقة من مناطق حياة البشر. ينبغي على المسلمين أن يعودوا إلى صوابهم وثوابهم، صوابهم بأن يتحدوا وثوابهم بأن يأخذوا أجر هذا الاتحاد. لذلك كما قال الإمام الغزالي: كيف يكون من أهله من هو جاحد لأصل الدين وعدو له؟ هذا ينبغي أن نتأمل فيه كثيرا. أصبح الآن يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر من هو ليس من أهل الدين، بل من هو عدو للدين وأهله، ونحن لا نأتمر بمعروف ولا نتناهى عن منكر. قال: أما الشرط الثالث وهو العدالة فقد اعتبرها قوم. عشان كده بقى ما قالش هنا فلا يخفى وجه اشتراط، قال فقد اعتبرها قوم، لأن العلماء اختلفوا هل يجب أن يكون الآمر بالمعروف النهي عن المنكر عدلا في نفسه. العدل أقله أن يجتنب الكبائر وألا يصر على الصغائر، ده أقل العدالة، وأن يؤدي الواجبات طبعا. فقد اعتبرها قوم العدالة، اعتبرها قوم قالوا أي ضروري، وقالوا ليس للفاسق أن يحتسب. فاسق هو الذي يخالف العدل، الذي يأتي الكبائر ويأتي الصغائر وليس مقيما على الشعائر. وربما استدلوا فيه بالنكير، النكير يعني الإنكار الشديد الوارد على من يأمر بما لا يفعله. مين الذي يأمر بما لا يفعله؟ الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، والذين قال فيهم: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وأمثال هذه الآيات. احتجوا بأمثال هذه الآيات على أن الفاسق إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يبقى يقولون ما لا يفعلون، يبقى من الذين يقولون ما لا يفعلون، يبقى من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، وهذان الصنفان ذمهما القرآن الكريم، فيبقى هذه المذمة تمنع الفاسق. قال: وربما استدلوا من طريق القياس بأن هداية الغير فرع للاهتداء، فكذلك تقويم الغير فرع للاستقامة. طيب، والإصلاح زكاة عن نصاب الصلاح. طب هو الفاسق عنده صلاح أصلا؟ هيزكي عن إيه؟ فمن ليس بصالح في نفسه فكيف يصلح غيره؟ ومتى يستقيم الظل والعود أعوج كما قال الشاعر. قال الإمام الغزالي: وكل ما ذكروه خيالات. كل ما ذكروه من نهي الفاسق عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خيالات، وإنما الحق أن للفاسق أن يحتسب. وبرهانه، دليل هذا الكلام الذي يقوله، وبرهانه أن نقول: هل يشترط في الاحتساب أن يكون متعاطيه معصوما عن المعاصي كلها؟ فإن شرط ذلك فهو خرق للإجماع، ما فيش حد قال يكون معصوم، لأنه ما فيش عصمة إلا الأنبياء. ثم حسم فهو خرق للإجماع، ثم حسم لباب الاحتساب إذ لا عصمة للصحابة فضلا عن من دونهم، والأنبياء عليهم السلام قد اختلف في عصمتهم من الخطايا. قال رب العالمين: وعصى آدم ربه فغوى، هذا على القول بأن آدم نبي، أبونا آدم يعني عليه السلام. والقرآن العزيز دال على نسبة آدم عليه السلام إلى المعصية، وكذا نسبة جماعة من الأنبياء إليها. ولهذا قال سعيد بن جبير، دي كلمة هائلة، قال سعيد بن جبير: إن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء، اللي خالي من جميع العيوب، إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء. فأعجب ذلك مالكا من كلام سعيد وأخذ يقوله. مالك بقى يروي عن سعيد بن جبير يقول: قال سعيد: إذا لم يأمر إلا من ليس فيه شيء فلن يأمر أحد بشيء. ليه؟ لأنه جل جلال الله كل البشر نواقص، ليس في البشر أحد خال من النقيصة، وإذا لم تكن نقيصة ملازمة له فقد مر عليها مرة أو اثنين أو عشرة أو ألف، تاب الله عليه، ما تبش وأقام عليها الله يغفر له يوم القيامة ما دام قد جاء شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا يمكن أن يشترط ترك الفاسق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه فاسق، لأن الفسق ينافي العصمة. طب ما كل الناس غير معصومين، قال حتى عصمة الأنبياء. طبعا عصمة الأنبياء إخواني وأخواتي هي عصمة من الكلام في العصمة من الصغائر، عصمتهم من الكبائر محل إجماع الأمة بل سائر الأمم، إلا الأمم التي غيرت كتبها وحرفتها ونسبت بعض الأنبياء إلى أكبر الكبائر وأرذل الرذائل، والله يجزيهم بما فعلوا. لكن في الإسلام الإجماع منعقد على عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه من ارتكاب الكبائر، والقول الحق في الإسلام أيضا هو عصمتهم من الصغائر. أمال إيه عصى آدم ربه فغوى دي؟ وإيه الكلام اللي موجود عن بعض الأنبياء أنه عملوا حاجة مخالفة لأمر الله؟ أولا كلها فيها توبة الله تبارك وتعالى على أي نبي نسبت إليه معصية في القرآن، حتى آدم ثم تاب عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فالاجتباء هو الاصطفاء، فبعد المعصية اصطفاه الله تبارك وتعالى وتاب عليه من المعصية وهداه إلى الإيمان الحق. ولا يوجد نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخطأ أو أذنب إلا وتاب، وتاب الله عليه وقبل منه. فالقصة بتاعت سيدنا آدم والمعاصي الأنبياء هي أولا في الصغائر، ثانيا كلها ابتلاءات لهؤلاء الأنبياء. ابتلي آدم وابتلي الأنبياء الآخرون، فمنهم من فهم الابتلاء وأقبل على ما يريد رب العالمين منه، ومنهم من تردد. هذا التردد يعتبر معصية في حق الأنبياء، ثم هي محل توبة وغفران من الله فلا يعتد بها. ثم جاء الإمام الغزالي في الصفحات المعالية الدبوس دي بمناقشة فقهية طويلة، هو نفسه في الآخر قال هذا كله من الفقهيات التي هي محل اجتهاد، فلينظر المجتهد فيها لنفسه. فنحن يعني لا نقف عليها كثيرا، هو كلام بين الشافعية والأحناف وكلاهما مذهب صحيح جليل لا داعي للمناقشة فيه. بعد الشرط الأول وهو التكليف، والشرط الثاني وهو الإيمان، والشرط الثالث وهو العدالة اللي هو مختلف فيه، جاء بالشرط الرابع كونه مأذونا، يعني واخد إذن واخد رخصة من جهة الإمام والوالي. الإمام اللي هو الحاكم الأكبر للدولة الإسلامية، والوالي اللي هم ولاة المناطق وما إليه. شرط قوم هذا الشرط ولم يثبتوا للآحاد من الرعية الحسبة. قال الإمام الغزالي وهذا الاشتراط فاسد، فإن الآيات التي أوردناها والأخبار التي ذكرناها تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عليه عصى، إذ يجب نهيه أينما رآه وكيفما رآه على العموم. والتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له. بعد كده كلام طويل نفيس حاصله أن الإمام نفسه يقع في المنكرات ويحتاج إلى من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ازاي بقى يتوقف على اذن الامام اذا كان هو نفسه فاعل المنكر؟ وجاب روايات طويله جميله عن الخلفاء العباسيين الذين عاصرهم، وعن غيرهم من الخلفاء، وحتى من ائمه الصحابه الذين امرهم اناس بالمعروف ينهوا عن المنكر فقبلوا وتغير سلوكهم الى الاحسن، ليستدل بذلك على ان احد الناس يملكون الامر بالمعروف ينهى عن المنكر دون توقف على اذن الامام اللي هو الحاكم او الوالي او ما الى ذلك. قال ففي سياق هذه الحكايات اللي انا بقولها دي بيان الدليل على الاستغناء عن الإذن، في الحكايات اللي حكاها تدل على ذلك. ثم قال الشرط الخامس كونه قادرا، ورجع يكرر تاني المعنى اللي خلافه في أول الكلام خالص، قال إذ لا يخفى أن العاجز ليس عليه حسبة إلا بقلبه. أمال يا أستاذ قلت لنا في الأول إنه العاجز يهجر المنطقة ويمشي من البلد وما يخرجش إلى الناس وبتاع، إذا كان ليس عليه حسبة إلا بقلب، هيحتسب بقلبه إزاي إذا لم يرى المنكر؟ لا، الكلام الذي قيل في أول القراءة الليلة من إنه العاجز يجب أن يهجر المكان وما يقعدش عشان ما يشوفش المنكر، هو رد عليه مرتين، مرة قبل عدة صفحات ومرة الآن. إذ لا يخفى أن العاجز ليس عليه حسبة إلا بقلبه، وكل من أحب الله تعالى فإنه يكره معاصيه وينكرها. كل محب لرب العالمين يكره المعاصي حتى لو وقع فيها. طب لو وقع فيها يعمل إيه؟ يتوب ويستغفر، والله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. طيب، قال ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، قال ابن مسعود رضي الله عنه جاهدوا الكفار بأيديكم فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم، يعني تكشروا تعملوا زي اللي بيجوا في التلفزيون عاملين كده دول، تكفهروا في وجوههم فافعلوا. الأثر ده له رواية أطول شوية عند الإمام ابن المبارك في كتابه المشهور الزهد اللي حقق القسم الأكبر منه أخونا العزيز الدكتور أحمد العسال، وللأسف لم ينشره بالعربية، حققه في جامعة كامبريدج في أوائل السبعينيات من القرن العشرين. الأثر ده مروي في كتاب الزهد لابن المبارك عن عبد الله بن مسعود أنه قال جاهدوا المنافقين بأيديكم، مش الكفار، جاهدوا المنافقين بأيديكم فإن لم تستطيعوا فبألسنتكم، فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم فاكفهروا في وجوههم، لأن هذا نفسه جهاد، إنه ما يشوفكش أهلا حبيبي وتاخده بالحضن وتبوسه ويقبلك وتقول له أنت وحشني نفسي أشوفك أول ما يدور ظهره، ده مجرم، ده عمل دخله. طب ما تخلي فعلك مطابق لعقيدتك، فعلك وقولك مطابقين لما تعرفه عنه بقلبك. قال الإمام الغزالي واعلم أنه لا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي، بل يلتحق به ما يخاف عليه مكروها يناله. من خاف من مكروه يناله يسقط عنه، هذا عجز معنوي، هذا ليس عجز حسي، يسقط عنه الأمر بالمعروف عن المنكر إذا خشي من أن يناله مكروه. قال فذلك في معنى العجز. وكذلك إذا لم يخف مكروها لكنه علم أن إنكاره لا ينفع، واحد عارف أنه مهما قال بعد ما يمشي يفضلوا زي ما هم، لا وهو واقف كمان هيردوا عليه ويسخروا منه، فمثل هذا لا يأمر ولا ينهى، لأنه يعلم يقينا أن المأمورين أو المنهيين لا أمل فيهم ولا رجاء أن يقلعوا عن هذا المنكر الذي هم عليه أو يعودوا إلى المعروف الذي تركوا. قال فهنا معنيان: عدم إفادة الإنكار، إذا كان الإنكار مش هيخليهم يمتنعوا خلاص ما تقولوش، أو خوف المكروه، إذا كان متوقع توقعا قويا أن مكروها سيلحقه إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر، هو غير مكلف بالأمر والنهي. ليه بقى؟ لأنه التكليف بالوسع زي ما قلنا في أول القراءة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وخوف المكروه الشديد يخرج عن الوسع، والتأكد من أن نهيه عن المنكر أو أمره بالمعروف لا يبدي، يجعل الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر غير ذي نتيجة، غير ذي جدوى، زي ما تقول محكمة النقض، وهذا طعن غير مجد، ما ملوش غير منتج، ملوش جدوى في هذه القضية. فكذلك إذا عرف أنهم لا يمتنعون، وإذا خاف مكروها يقع به أو يقع عليه، فعليه أو له، هو قال مرة عليه وقال مرة له، والاثنين قد بعض. قال الغزالي: فإن قيل فما معنى قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ زي بقى أنت بتقول لنا إذا كان خايف من الـ من الـ من الضرر يصيبه، والقرآن الكريم بيقول فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: لا خلاف. قال الإمام الغزالي: إذا قيل فما معنى قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قلنا: لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل، وهذا ربما يظن أنه مخالف لموجب الآية اللي هي: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وليس كذلك. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست التهلكة ذلك، بل ترك النفقة في طاعة الله تعالى، أي من لم يفعل ذلك، من لم ينفق في طاعة الله تعالى فقد أهلك نفسه. وفي تفسير هذه الآية رواية كريمة عن أبي بكر رضي الله عنه أن التهلكة كانت إقامتنا على الأموال وتركنا الإنفاق على جيش العسرة في تبوك، كان الإلقاء وأيدينا، الإلقاء بأيدينا يعني بأنفسنا إلى التهلكة كان ترك الإنفاق، والإقامة في الأموال نصلحها ونستثمرها ونتأكد من أن الشجر حلو والنخل حلو، هذا هو الإهلاك. وقال البراء بن عازب الصحابي الجليل: التهلكة ذا تفاسير ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال البراء بن عازب: التهلكة هو أن يذنب الذنب ثم يقول لا يتاب عليه، خلاص ما فيش فايدة، خربانة خربانة، ده أنا عملت وخليت وسويت، حقف يعني عن الذنب ده ما عمله بالمرة. الذي يقع في هذا يهلك، يهلك نفسه على الله سبحانه وتعالى. ليه يا جماعة؟ لماذا تكون هذه تهلكة؟ لأنه يتألى على رب العالمين ويقول في نفسه: رب العالمين مش هيقدر يغفر لي. عندنا دايما رواية بتحكيها زوجتي أماني عن أخونا محمود حسن، أنه قابل فنان عظيم في الحرم المكي في الطواف، وهو كان محمود حسن ده رجل من الصالحين، والفنان ده كان خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فلما لقى بيطوف مسكه قال له: يا حاج محمود، يا حاج محمود، تفتكر ربنا يغفر لي يا حاج محمود؟ وبيعيط بقى عند الحرم. فمحمود ده بالنسبة له محمود قد كده، والفنان ده حاجة ضخمة قد الحيطة كده. فمحمود قال له: ليه انت فاكر نفسك هنا شجيع الشاشة؟ فتى الشاشة الأول، البطل الذي لا يقهر، انت يلا صرصار من الصراصير اللي بالملايين، يغفر لك ويغفر لمليون واحد زيك، ليه بيغفر لك؟ فاستمر في بكائه وطوفه. رب العالمين قادر على أن يغفر الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله تبارك وتعالى يغفر ويتوب على كل العباد، على من تاب إليه وآب إليه وأناب إليه في أي لحظة من اللحظات. أما اللي يقول يلا بالمرة بقى، من خلاص يعني شربت الكاسين دول حقف عند الكاس الثالث، لا يا ابني امتنع عن الكاس الثالث يمكن تموت قبله فتموت تائب، امتنع عن المعصية الثالثة يمكن تموت قبلها فتموت في الجنة. إنما الذي يستسهل المعصية لأنه سبق إلى غيرها، هذا رجل ينكر قدرة الله على المغفرة له وقدرة الله على التوبة عليه، وهذا الإنكار أخطر من المعصية نفسها. هذا الإنكار شك في قدرة الله تعالى هو في الواقع أخطر من الوقوع في المعصية. فقال البراء بن عازب: التهلكة هو أن يذنب الذنب ثم يقول لا يتاب عليك، أنه ثم يقول لا يتاب عليك، أنه هو تألى على الله سبحانه وتعالى. وقال عبيدة، عبيدة هذا أحد التابعين، هو عبيدة السلماني، روى عن عدد من كبار التابعين وروي عنه أيضا، قال: التهلكة هو أن يذنب ثم لا يعمل بعده خيرا حتى يهلك، يعني حتى يموت. فقال التهلكة هنا هي الموت الطبيعي، بس أنت بتلقي بنفسك إليه إذا أذنبت ثم لم تتب، أما إذا أذنبت وتبت فرب العالمين يغفر الذنوب جميعا. هذه المسائل التي عليها مرة ثانية دبوس كده مجموعة من المسائل الفقهية الاجتهادية اللي فيها خلافات كبيرة بين العلماء، ونحن في هذه القراءة كما تعرفون نتجاوز هذه المسائل الفقهية الاجتهادية، لأن الخلاف فيها لا يحل في مثل هذا المجلس الذي هو مجرد قراءة في الكتاب، واختيار رأي فيها لن يكون إلا بحسب ما عرفه الإنسان أو درسه أو تعلمه من كلام مشايخه وعلمائه أو من الكتب التي وقف عليها فاستحسنها. وإيقاع الناس في الخلافات الفقهية في مثل هذه الندوات والمحاضرات خطر عليهم أكثر من الفائدة التي قد تعود على واحد أو اثنين أو عشرة إذا سمعوا الرأي في هذه الخلافات. فنجتنب الخلافات، ونسأل الله أن يجمع بين قلوبنا على طاعته ومحبته، وأن يؤلف قلوب أمتنا وقادتها وزعمائها على ما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، ونراكم السبت القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.